قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الحمص ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير أرضا من أموال بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاد فالترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله: باب ما كان أنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره من الخمس ونحوه. أورد فيه عدة حديث سبق أن مرت بالأمس، وهذا حديث أسماء من جاري بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. سأذكر في هذا الحديث أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وأن هذه الأرض أقطعها وإياها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض بني النضير، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني كونه صلى الله عليه وسلم أعطى من ما أفعى الله تعالى به عليه، فقد أعطى الزبير رضي الله عنه هذه الأرض من ما أفعى الله تعالى به من بني النضير، وهم اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم قصة جلائهم في أول سورة الحشر.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء وأريحاء.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، قصة في اليهود في خيبر، وأنه لما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أنهم احتاج إليهم المسلمون بأن يبقوا فيها على أن يعملوا في هذه الأراضي السقي والزرع، ويكون لهم نصف الثمرة، فبقوا على ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه أجلاهم من أرض الجزيرة وأرض الحجاز إلى سيماء وأريحة. الشاهد للترجمة ليس فيه يعني شيء واضح من ناحية الإعطاء من الخمس وغيره، إنما هذا فيه بيان أن هذه يعني هذا النخل وهذا الزرع بقي في أرض اليهود، ويقول لهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم ونصفها للمسلمين، كيف تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. فهو من هذه الناحية أنه كان يعطي من هذه الغلة نساءه نفقتهن، وكذلك يعطي من يرى إعطاءه من هذا الشيء الذي يحصل عن طريق هذه الأرض التي أعطاها في يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فانتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
وهذه الترجمة يا باب ما يصيب.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. يعني هل يكون شأنه شأن الغنيمة أو أنه يؤثر دون أن يقسم دون أن يوزع على الغنيمين ويخرج منه خمس أو تحت هذا الحديث. من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاصرين قصر خيبر رمي بجراب فيه شحم فنجا إليه يعني وثب إليه ليأخذه فرعى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم فاستحيا يعني فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته وإقدامه ليأخذ هذا الجراب الذي فيه الشحم. فدل هذا على أن مثل الطعام إذا ذكر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم وإنما يؤكل دون أن يقسم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعلف فنأكله ولا نرفعه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يلقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الحواس يخشى عليه التلف فإنه يؤكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه وأن لا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام حتى يلقوا غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية فإن لهم يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجونه إلى أن يقسم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت الحجور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسئوا الحجور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
وهذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا خيبر وكان بهم حادث شديدة فذبحوا الحمر الحمير الإنسية الأهلية وأكلوا وطبخوها وأرادوا أن يأكلوا منها فنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يطفئوا القدور فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي هل ذلك لأنها لم تخمس وأن هذا هو المانع أو أنها حرمت أبدا يعني أنها حرمت يعني أعيانها فلا تؤكل. ومحل الشاهد من هذا قوله أنها لم تخمس وهو لا يدل على أكل يعني الطعام لأن الرسول منع من هذا وقد ثبت مرة حديث أنهم كانوا مع الرسول وسلم في ذي الحليفة وهو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير الحليفة الذي قريب أقرب المدينة وأنهم وزروا بسبيل فنحروها والرسول قال أبكي القدور وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن منعهم بمبادرتهم إلى غزوها وأن الذي أوتي هو الماء والمرض وليس مقصود باللحم أنه يجلس لأنه حلال الذي حصل هو المبادرة يفهم من هذا أن الطعام الذي يخشى فواته والذي مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما إلى ذلك من الشيء الذي يخشى أن يبادر إليه أو يدعو إليه تعفن أنه يوصل أما مثل النعم إنها لا تؤكل ولا يبادر إلى ذبحها وإنها يرجع فيها إلى الإيمان ويرجع فيها إلى الأنية.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء والمسألة مصدر المسكين يقال أكثر من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم وقال ابن عيينة عن ابن أبي مسيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحلب فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذه البخاري رحمه بعد ما فرغ من كتاب فرغ الخمس انتقل الى كتاب الجزية والموادعة من الجزية لأخذها من الجنة والموادعة موادعة الحرب يعني مباركتهم وتركهم مدة حتى يتهيأ المسلمون لقتالهم فالجزية تكون مع أهل الذمة الذين يحصل الظهور عليهم فتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين وأما الكفار المحاربون فالقسم معهم إما المقاتلة أو المطاركة الموادعة هو المضاربة ومكونهم يتركون حتى يتهيأ المسلمين على الإقدام على قتالهم وعلى جهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله أبوابا تحت هذا الكتاب أولها باب الجزية والموادعة مع الذمة والحرب فالذمة ترجع إلى الجزية والحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى الحرب الجزية ترجع إلى الذمة والموادعة ترجع إلى الحرب عرض تحت هذا حديث
آية.
ثم عرض ذلك قبل ذلك الآية ويقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا بالتحمد وهم صاغرون. هذه الآية فيها فرض الجزية والنص على أخذها منه الكتاب وأنها تخرج وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم في المسلمين. وإن قال حتى الجزية عن يد وهم صاغرون وفسر قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر لإهلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يؤدونها بأيديهم وهي الصغار وهي عندهم صاغرون وهو أعم من قوله حتى يجب عن يد لأن هذا من الصغار يكون يأتي بنفسه ويدفعها فلا يتولى غيره النيابة عنه فيها. هذا من الإغلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسل الله ونزل بها جبريل على رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أجلاء صابرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق أن هذا يكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت مسلم لأن ذلك سبب في إسلامها كون رجل مهيمن عليها قائم عليها فهي ذلك سبب في دخولها في الإسلام. فشرع أخذ الجزية من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون عن أهل الله مع تفسير لقوله صاغرون عن أهل الله وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد لأن عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أهل الله. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وصف اليهود الجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية لأنه لما جاء ذكر الذل وذكر الصغار في هذه الآية هو مستر بالذل والذلة وكون جاء في القرآن عن اليهود أنه يدرك عليهم الذلة والمسكنة وفي سورة الذلة احتاج إلى أن يفسر المسكنة وقال مصدر المسكين وهو المفتقر الى غيره المحتاج الى غيره فمن وصف المسكون وانه هو من السنه وهي الذلة والاستقامة إلى غيره. وردت عليهم الذلة والمسكنة وهم متصفون بهذا الوصف. هم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع، اختلفت الأحوال، وصار المسلمون هم الذين في حالة مرحالها، وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين. وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فصار هذا شأنهم أننا من فضلت عليهم الذلة والمسكنة.
ساحرون يعني أذلاء، والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أحوج منه،
أو أسكن من فلان أحوج منه، لأن هذا من مقصود به الحاجة والافتقار. فإن فهم أذلاء مستقرون للمسلمين يحتاجون إليهم خاضعون لسلطانهم.
قال ولم يذهب إلى السكون،
ولم يذهب الى السكون يعني ليس مقصود انها مقصوده من السكون، وانما هي من المسكنه. ويمكن ايضا ان يستقيم هذا المعنى، وهي يعني هدوءهم ويعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم امام المسلمين. لكن المسكنه التي هي الفقر والذله والضعف والاحتياج، يعني هذا هو الذي اشار الى البخاري الى انه هو الاولى. واما السكون هو ضد الحركه، يكون ضد الحركه، فان هذا المعنى يمكن ان يكون من جهه انهم اضطروا الى ان تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم، وان يكون شانهم الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليه.
قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود والنصارى والمجوس والعجم. اليهود والنصارى جاء في القرآن وهم أهل القتال، وأما المجوس فجاء ما يدل على أخذها منهم، وأن الذي أخذها المجوس هجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع، جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وجاء في بعض الأحاديث أن يدرك من جنة أهل الكتاب، ولكن النص ورد في أخذه الجزية من المجوس هجر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. العجم هو من عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، والعجم عام من المجوس.
قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليتام.
وهذا في طريقة أخذ الجزية، وأن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم أربعة دنانير، وأهل اليمن أخذوا عليهم دينار، يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين، لأن أول في أهل الكتاب والشام في أهل الكتاب، وكان وهي بلاد الروم، كان الروم قيصر في حمص
ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه في زمن خلفاء خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتحت الشام وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا وكان يزيد بن معاوية أزاها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قال سيدنا هذا من قبل اللصاق، يعني السبب الجزية ليس لها حد معين، حد محدود يسوى فيه بين كل أهل الكفار لأي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، فأهل اليمن بعد ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، وأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن، فكان يؤخذ من اليهود من الكتاب في الشام 4 دنانير، ويؤخذ من أهل اليمن من الكتاب الذي في اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، يعني من جهة أن هؤلاء أهل اليسار فيؤخذ منهم هذا المقدار اللي هو 4 دنانير، وهؤلاء ليسوا أهل اليسار فيؤخذ منهم دينار واحد، فإن هذا أن الجزية ليس فيها تحديد معين، وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم، ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن الفاروق رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجر. وهذا الحديث بإسناده أن دجالة الذي هو كاتب جبن بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس فيه ما يدل على وقته، وأنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من سوار الزمن، وأن يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هيئة الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع دجالة يحدث جابر بن زيد وعمر بن عوف عند درج زمزم
سنة 70
سنة 70 حجة علي بن الزبير أهل بصرة. يعني كل هذه أمور تدل على بصرة، لأنه يعني عرف السنة وعرف المكان والذين حدثهم يعني دجالة، يعني فهذا يدل على بصرته لمن حدث به، لأنه يعني عرف الزمان وعرف المكان، ربط المكان وأنه عند درج المنزل وأنه السنة الشرقية يتحجى فيها مقعد الزبير أهل بصرة. فهذا كله يدل على ضبطه ورسخانه، وأنه كان كاتب كان كاتبا لزيد بن معاوية حين جاءه قتال عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أهل بحار من أبوه، وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن يأخذ هذه النبوة في عجل. قوله أنه كان يفرق أمره بأن يفرق بين ذوي المحارم لأنهم كانوا يحلون نكاح ذوات المحارم، فعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن لا يتمكنوا من هذا الفعل وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين مسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام وهي نكاح ذوات المحارم، فأنه لا يمكنون من إظهار خلدانهم، صار لا يمكنون من إظهار خلدانهم بين المسلمين، فذلك أيضا لا يمكن، يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس ألا يمكن من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس أجر، ودل هذا على أخذ الجزية من أجر العين من أصل العمل الخاصر للخاص على
العجم
يعني المجوش بنا عجم
بجيكون
عجم
والعرض
لا لا هو يعني ذكر الخاص ذكر الخاص غالي من عبد الخاص
والعرض ذكر الخاص
قال هو من عبد العام على الخاص عبد العام بيجب العجم بيجب يقول له الظهر من عبد العام على الخاص وفيه نظر والظاهر ان بينهما خصوصا وعموما. الظاهر ان بينهما خصوصا وعموما وجهيا.
لما انهم يجتمعون عن وجهه يجتمع الوجوه والعدم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء. يعني معناه انه يعني يمكن ان ينفرد يعني انه يكون مجوس من العرب ويمكن يكون مجوس من العجم. نعم. هو معناه من العجم.
نعم. من العجم. العجم.
يعني عموما خصوصا مجوس كان معناه ليسمع بجوم فرد حدا مجوس.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المزور بن مخرمة انه اخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بحدود أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
هذا الحديث فيه ما يدل على ما يرجع له وفي أصل الجزية من النبي لأن الجزية ما الذي جاء به أبو عبيدة من البحرين هو جزية والبحرين يعني كان فيه مجوس الذين فيه مجوس وهذا هو الذي سبق مرة الحديث الأول عبد الرحمن قال أخذ الجزية من مجوس هجر مجوس هجر لأن هجر هي طرف البحرين والبحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر يعني هذه يقال لها البحرين هذا هو مطلوب البحرين في الإطلاق السابق بخلاف الإطلاق الحاضر أن تطلق على الجزر الموجودة في الخليج هذا هو البحرين الآن إلا أن البحرين في المضى هي التي تقع من هجر إلى العراق هذه المنطقة يقال لها البحرين وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال جزية من البحرين وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وأن يؤمر عليه العلاء الحضرمي وجاء أبو عبادة رضي الله عنه بمال من البحرين وهو جزية وهذا هو محل الشاهد لأن الذين في البحرين مجوس وفي الجزية من المجوس ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بقدوم أبي عبيدة الجراح في هذا المال ووافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لهم مساجد يصلون بها وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني جاءوا لصلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة ففهم أنهم جاءوا ليحصلوا على شيء من المال الذي جاء به أبو عبيدة فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا نعم قالوا أجل قال أبشروا وأملوا ما يضركم هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤمرون فقال أبشروا وأملوا ما يسرون هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبا لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحسن الذي فيه التبشير وتحصيلهم تحصيل ما يسرهم ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها فإنه قال عليه الصلاة والسلام وأنه ما الفقر أخشى عليكم لا أخشى عليهم الفقر إنما أخشى عليهم تغرق الناس أنا أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم تهلككم كما أهلكتكم لأن الله تعالى يبتلي جميعهم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه ابتلاء وامتحان فقد يبتلى الانسان بالنعم كما يبتلى الاخر بالنقم يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به ويبتلى هذا بما يضر وإن شكر ونعم عليه شكر النعم وأخذها من حلها وصرفها في طريقها المشروع وجعلها في طريق الذي شرع قصده فيه هذا على خير. مر الحديث الذي مر قريبا ان الرجال يتحولون في نار الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. وان المال نعمه ينعم الله تعالى بها على الانسان وقد تكون نقمه عليه ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله ثم بين لحظه واخرى ياتيه الموت ثم يقتسمه الورثه وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه ويكون له لهم غرمه عليه غرمه ويسأل عنه ويحاسب عليه وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيكم ماله أبو إليه من مال والده أيهما أبو مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا مال الإنسان. قال يقول إن مالهما أقدم ومال وارثه ما أخر ومال وارثه ما أخر. إذا صرف المال بطريقه مشروع أحسن أنه قدم شيء يجده أمامه. وإن أدرك الزمنية وترك المال وراءه فإنه يكون الوارث. والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم وكل إنسان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث في كلمة الوقاف أن كان تدر ورثة أغنياء خير من تدرهم عالية تقصدون الناس. ولا يغفل جانب الورثة أو جانب الأولاد لا سيما إذا كانوا صغارا تجيب حيث نلقي شيئا ويوصي بما يعود عليه بالخير يعود بثلث عقل ويترك الباقي للورثة. ولكن الشأن في أصل المال محلة ووضعه في طريقة المشروع أن هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلا في ذلك وكانت الدنيا شغلت عن أمور الدين شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة فإن هذا يكون مرضا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخشى عليكم الدنيا انفق عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها ومن كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مجرون في عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف لكن ماذا كانت يعني أموالهم؟ كانوا ينفقون في سبيل الله كما فعل عثمان أبي جحا بن زيد عذرة أبي التبوك بذل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. فما تنفس فيها يجب ان احصل لما كان قبل ان تكون كما
قال حدثنا
التمر التمر الى حجر يعني الذي يجلب الشيء الى معدنه والى منبعه يعني ما يصير يعني اتى بشيء لانه اتى بشيء هو موجود عنده يجلب التمر الى حجر.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوات.
بعد عمر يسمع الى مكان يقاتلون المسلمين وانتم
هذا الاثر هذا الحديث فيه ان عمر رضي الله عنه ارسل
بعث في أثناء الأنصار رجالا يقاتلون المشركين
فأسلم الرجال. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين من جهات مختلفة من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الرجال. وهذا فيه اتفاق لأنه حصل قتال ثم أسلم الهرمجان فأرسل إلى عمر رضي الله عنه واستشار في جهاته لأنه على خبرة فيها ومعرفة فيها فضرب له مثل ضرب الهرمجان مثلا لعمر في طائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى للطائر تحرك وانتقال في رجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا أخذ الرأس فإنه يطوى على الثوابع وعلى البقية وأشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرة يبدأ بكسرة لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود في ذلك الزمان أخشى منه موجود في ذلك الزمان ونشر قيصر أن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستطيع لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير خلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه لأنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية ولا شك أن قيصر أهون من قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضي على كسرى أن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى ولكن الذي جاء منه الهرمجان هي مارس وبلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن أن يكون ذكر القيصر أن على اعتبار أنه أهون وأنه أخف وأنه إذا قضي على كسرى فمن السهل أن يطغى على قيصر لأن قيصر أهون في كسرى وأخف شأنا منه فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيه جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فلما لقيهم نائب كسرى في جيوش
40,000
فكلمهم ونادى مناد يريدون او ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم فذهب اليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتكلم بالكلام الذي يدل على قوة الايمان قوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه فإنه ذكر ما كانوا عليه بالسابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر لأنهم يأكلون الجلوس ويمسون النواة ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة، لأن ما عندهم الإبل يأخذون من خوفها وبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم، والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته، رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلته. الرسول أمرهم بأن بمقاتلته حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد في إيراد الحديث، أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستغفركم ويستوري عليكم. ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا كلام من أبلغ الكلام ومن أفصح الكلام، وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهو النعمان المقرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجدة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تزول الشمس حتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان، فكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التعفير وعدم المناجدة.
نعم،
ربما أشهدك
الله
مثلها مع
النبي صلى الله عليه وسلم
فلم تنبذ منك ولم يبذلك. ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاب عليه التأخير بعدم المناجدة وكان ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعاجلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، فإنما يضغطهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربنا أشهدك الله عز وجل مثل أنا عن الفلان فلن نمكنك ولن
يخذك،
وبعد النسخ يخذك، فقد تكون هي أقرب من يحزنك. لا تحزنك، ببعضها يحزنك وفي بعضها يثبت، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندام، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندام عنه. وهنا ينجمك ويثبتك قل ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسر فإنه يحصل حزن، لكن كلمة الحزن يعني جاءت مع الندامة في وفد في حديث وفد عبد القيس، وهي في بعض النسخ يخزيك وفي بعضها يخزيك، وكل منها مستقيم، إلا أن كلمة الحزن تتفق مع كلمة الزنكة مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وهدى الطيب مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق من ربنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يترخوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتح بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام، فلم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويترخ ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلم من قادة المختارة.
ولكن
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم
فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخر حتى تهول الشمس وتهب الأرواح فوق ذلك الرياح، ويأتي وقت الصلوات، لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها الوقت اليسير العصر ويأتي وقت الصلوات، يعني فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء، يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل صلوات، ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها فوائد الناس. قد جاء في الحديث أن حتى تهبوا في هذا الحديث تهبوا الأرواح ويحضر وقت الصلوات، وكان على سبيل المثال المقاتل في أول النهار أخر حتى تهبوا الشمس تحصل هذه الأمور.
قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
باب إذا وادع الملك ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا صالحه أقره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم؟ يعني هذه الموادعة والمفارقة. وأرد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له بتحريم، يعني بالقرى والمدن التي تتبعه كان يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع شيء المسلمين مقابل استبقائه، يعني على هذا. وهنا أخذنا ترجمة هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من ويلحق به جميع من وتابع له أم أنه يستقبل؟ والحكم أنه يشمل، لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحره دائما من هؤلاء، ولما جاء حصل في الموادعة وكون ترى كتب له بحرهم من هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى تدخل تحت ملكه وولايته، فمعنى هذا أن الاتفاق مع الرئيس يدخل تحته المرؤوس.
قال: باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد والإل القرابة. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
وهذا الحديث في الوصاف بأهل الذمة أورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه طويل الذي قاله
بمرض موته وسيأتي في مناقب. وجعلي أنا رضي الله عنه أمر شورى وأنه أوصى الخليفة من بعده في عدة وقايا، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بها للذنة، وكان من وصيته أنه أوصى بذنة الله عز وجل وأن
إنه
ذمة نبيكم ورزق عيالكم، يعني معناها أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوفى بعهدهم، لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال، لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد، فهي مصدر من مصادر الخير، بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله، ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء من الغنائم أو الهي أو الجزية، لأن يعني هذا كله في سبيل الله عز وجل، وأنها ذمة نبيكم وكسب ورزق عيالكم، هذا من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب، وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس، وهذا من كمال عدله وكمال نصحه. والحديث طوله يأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان، وأن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر صورة، ثم انتهى الامر الى ثوبه عثمان، ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم انه فسر الذمة بالقرابه و
الذمة القرابه
ام القرابه و
ذمة
العهد، لانه لما جاء ذكر الذمة هنا وفي الذمة يعني اهل العهد، قال الذمة هم أهل العهد. ثم إنه فسر ما جاء في القرآن أنه يغرى إطلاقه إلا ولا ذمة،
لا يرقب
فيكم إلا،
لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، إنهم لا يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة،
لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يرقب فيكم قرابة ولا عهدا، يعني لا يراع فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد، وإن هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم وإيصال الأذية إليكم، فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد. فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإذن والذمة، وأن المقصود بالذمة بالعهد، وأن بالمناسبة لما جاء للذمة وفسر الذمة بالعهد يكون لا يهجع فيها يعني هذه الكلمة، وكلمة أخرى فسر كلمتين مثل ما جاء في الأول، يعني ذكر الذي مر الجلة والمسكنة فسر هذه، ثم فسر الكلمة التي جاءت في جوارها ومع هذه المناسبة.
سهل وقت.